السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج تعليم الحجاج في سنته 537,000، وهو كتاب اللوامع من الكلم الجوامع لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم: غفر الله لكم وعفى عنكم ونفع بكم في كتابكم اللوامع من الكلم الجوامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين. أما بعد، فإن عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم نال من ربه المقام الأسنى، وبلغ عنده المنزلة الأسمى، رفعه فأعلاه وآتاه فأغناه، فمما آتاه جوامع الكلم المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين. وفي هذا المكتوب اللطيف 10 أحاديث من قوله الشريف وصفت بأنها من جوامع الكلم متبعة بلوامع من الحكم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة وهي قوله: الحمد لله رب الخلائق أجمعين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والسائر المهتدين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله وسائر المهتدين أي بقية المهتدين، فالسائر هو البقية، ولا يقع بمعنى جميع في أصح قولي أهل العربية. ثم ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى آتى محمدا صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما ومنزلا كريما بما ذكره عنه في قوله: نال من ربه المقام الأسنى وبلغ عنده المنزل الأسمى. فالمقام الأسمى أي الأرفع، فالمقام الأسنى أي الأضوى، فهو من السناء وهو الضياء. والمقام والمنزل الأسمى أي الأرفع، فالسناء من الضياء والسمو من الرفعة. ومما رفع الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله إياه. فمما آتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأغناه به جوامع الكلم. والجامع من الكلم هو ما كان قليل المبنى عظيم المعنى، فما قل مبناه وجل معناه يسمى جامعا. وجوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من حديثه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من حديثه صلى الله عليه وسلم، مما يكون فيه اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا. وقد اشتغل أهل العلم بجمع الأحاديث التي وصفت بهذا، وابتدأ ذلك أبو عمرو بن الصلاح فأملى مجلسا اسمه الأحاديث الكلية، ذكر فيه 26 حديثا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها عنه النووي وزادها فبلغت 42 حديثا، ثم جاء بعده من زاد عليه كالطوفي وابن رجب وابن سعدي رحمهم الله أجمعين. وحقيقة الأمر أن تلك الأحاديث 40 ترجع إلى 10 أحاديث جوامع، هي هذه الأحاديث 10 المذكورة في هذه الرسالة، فقد جمعت تلك الأحاديث الجامعة لما تفرق مقرونة بلوامع من الحكم، أي مصحوبة بذكر أصول عظام ومسائل جسام تستفاد من تلك الأحاديث. وأصل اللامع هو ما اشتهر بضيائه، فأصل اللامع هو ما اشتهر بضيائه، وتلك الأحكام والأصول عظمت حتى صارت بتلك المنزلة في الإسلام. نعم.
قلتم الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، واللفظ للبخاري. فيه لوامع: الأولى وضع ميزان الأعمال الباطنة، الثانية بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها، الثالثة فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الرابعة ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الحديث الأول من جوامع الكلم النبوي المعدودة فيها، وهو حديث النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري، فهو مما يقال فيه متفق عليه. والحديث الذي يكون في الصحيحين اتفاقا هو بالمحل الأعلى في الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح باتفاق المسلمين. وقد ذكر المصنف 4 لوامع، أي أصولا عظاما ومسائل جسام مستفادة ومسائل جساما مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى قوله: وضع ميزان الأعمال الباطنة، أي أن هذا الحديث ميزان للعمل الباطن، فيحكم على العبد في باطنه بنيته، فإذا حسنت نيته حسن عمله، وإذا ساءت نيته ساء عمله. والنية هي قصد القلب العمل تقربا إلى الله، والنية هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. فالأعمال توزن في باطن العبد بما يكون له من النية. واللامعة الثانية هي قوله: بيان ما يعتد به من الأعمال وبيان ما يترتب عليها، أي أن المعتد به المحكوم بصحته من العمل هو ما صحت نيته، ويكون للعبد من الثواب على قدر نيته، وإذا ساءت نيته ساء عمله وكان عليه من العقاب بقدر نيته. وهذان الأمران في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فالأعمال معلقة بنياتها والعاملون لهم من الأعمال على قدر نياتهم. واللامعة الثالثة هي قوله فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل مستفاد من الجزاء المذكور في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالجملة الأولى في بيان العمل، والجملة الثانية في بيان الجزاء، وطوبق بين الجزاء والعمل تحقيقا لوقوعه، وطوبق بين الجزاء والعمل تحقيقا لوقوعه، أي أن من كانت هجرته لله ورسوله عملا فقد تحقق جزاؤه ووقع أجره على الله. وإذا كان كذلك فالمذكور في الحديث له فضل امتاز به عن غيره. والهجرة إلى الله ورسوله نوعان، أحدهما هجرة القلوب والآخر هجرة الأبدان، ذكره ابن القيم في الرسالة التبوكية والكافية الشافية. فهجرة القلوب إلى الله بالإخلاص وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهجرة القلوب إلى الله بالإخلاص وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهجرة الأبدان إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج من البلد الذي يشتمل على ما لا يحبه الله ويرضاه إلى بلد فيه ما يحبه الله ويرضاه، وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهذه هجرة أبدان يحبها الله. ومنه الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، فهذا مما يحبه الله ويرضاه. ثم ذكر اللامعة الرابعة وهي قوله ضرب الأمثال لإرادة تبيين المعاني، أي أن من طرائق العرب في إيضاح كلامها ضرب المثال، فبالمثال يتضح المقال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قاعدتين في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، ذكر عملا واحدا هو الهجرة، اختلف جزاء عامله باعتبار نيته، فمن هاجر إلى الله ورسوله عملا وقع أجره وصار مهاجرا إلى الله ورسوله جزاء، ومن هاجر لأجل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه لم ينل من أجل هجرته إلا ما ذكر من أعراض الدنيا تحقيرا لها. فالعاملان اشتركا في صورة عمل واحد هو الهجرة، وافترقا في النية، فلما افترقا في النية افترقا الجزاء. وذكر هذا المثال لبيان المقال. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن العرب لم تعتد ترك بلدانها والتحول عنها إلى غيرها، فإن العربي شديد اللصوق بأرضه محب لها لا يكاد يخرج عنها إلا لغلبة عدو أو لأجل طلب الربيع ثم يرجع إليها. فجاء الشرع بأمر المؤمنين بالخروج من بلدانهم وأهليهم وأموالهم إلى الأرض التي أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، فتثبيتا لقلوبهم وحثا لنفوسهم وتعظيما لأجورهم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بهذا ليعرفوا قدر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتهون على نفوسهم. نعم.
قلتم غفر الله لكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمر قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وفيه لوامع الأولى بيان حقيقة الإسلام وأركانه الثانية بيان حقيقة الإيمان وأركانه الثالثة بيان حقيقة الإحسان وأركانه الرابعة خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم الخامسة ذكر علامتين من علامات الساعة السادسة تسمية ذلك كله دينا.
ذكر المصنف وفقه الله الحديث الثاني من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم في هذه الرسالة وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم وهو من أفراده عن البخاري ويسمى حديث جبريل ويسمى أيضا أم السنة لأنه بمنزلة الأصل الجامع لها كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن لأنها تجمع ما فيه من المعاني وذكر المصنف ست لوامع في هذا الحديث فاللامعة الأولى هي قوله بيان حقيقة الإسلام وأركانه أي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث ففيه بيان أن الإسلام يطلق بمعنى الشرائع والأعمال الظاهرة أن الإسلام يطلق بمعنى الشرائع والأعمال الظاهرة وأن أركانه هي الخمس المعدودة في هذا الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام واللامعة الثانية هي قوله بيان حقيقة الإيمان وأركانه أي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته الحديث ففيه أن الإيمان يطلق شرعا ويراد به الاعتقادات الباطنة وأركانه هي الستة المعدودة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره واللامعة الثالثة هي قوله بيان حقيقة الإحسان وأركانه أي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ففيه بيان أن الإحسان يطلق في الشرع ويراد به إتقان الباطن والظاهر أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة وأركانه هي المعدودة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه الحديث فله ركنان أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة والمراد بالمشاهدة أن يعمل المرء مع استحضاره أن الله أن مع استحضار كونه يشاهد الله عز وجل، فيقع في خياله أنه يشاهد الله عز وجل. وأما مقام المراقبة فهو أن يعمل المرء مع استحضاره اطلاع الله عليه ومراقبته له، ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم. واللامعة الرابعة هي قوله خفاء موعد الساعة على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، أي في قوله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإن أمين أهل السماء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام سأل أمين أهل الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فاعتذر عن علمها قائلا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنها خفية لا يعلم بها ولا يحيط بها علما. واللامعة الخامسة هي قوله ذكر علامتين من علامات الساعة أي القيامة، في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الحديث. فالمذكور في الحديث من علامات الساعة اثنتان، العلامة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب أي المالكة، فتلد الأمة ابنة تكون مالكة لها. والعلامة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن تفتح الدنيا على من كان من أهل الفقر حتى يتنافسوا فيها. فإن قوله صلى الله عليه وسلم الحفاة العراة العالة رعاء الشاء خبر لأوصاف أهل الفقر، فالحفاة جمع حاف، والحافي هو الذي لا ينتعل أي لا يلبس نعلا، وقوله العراة جمع عار، والعاري هو الذي لا يجد من الثياب ما يلبس ما يستر عورته، وقوله العالة أي الفقراء جمع عائل، وقوله رعاء الشاء أي حفظتها القائمون عليها في مراعيها. والشاء كانت عند العرب مال الفقراء، وكان مال الأغنياء عندهم الإبل. ثم قال يتطاولون في البنيان أي يتنافسون في رفع البناء عاليا في السماء لما وسع الله عز وجل عليهم في الدنيا، وهذا كناية عن الاستغلال بما لا نفع فيه، فهم لا يضطرون إلى رفع البناء لأجل حاجتهم وإنما لأجل التفاخر بينهم. واللامعة السادسة هي قوله تسمية ذلك كله دينا، أي أن ما ذكر في الحديث من الإسلام والإيمان والإحسان كله من دين الإسلام، فهذا الحديث جامع مراتب دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي هو الدين المبعوث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الشرائع الظاهرة وتسمى إسلاما، والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا، والمرتبة الثالثة مرتبة إتقان الباطن والظاهر وتسمى إحسانا. نعم.
قلتم الحديث الثالث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. فيه لوامع: الأولى وضع ميزان الأعمال الظاهرة، الثانية إبطال المحدثات في الدين، الثالثة إبطال ما خالف الدين، الرابعة عدم قبولها. جاء عدم قبولها جميعا.
ذكر المصنف في هذه الجملة الحديث الثالث من الأحاديث العشرة المعدودة جوامع الكلم في هذه الرسالة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه عندهما بهذا اللفظ، ورواه مسلم وحده بلفظ آخر وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذه الرواية معلقة عند البخاري، أي أنه لم يروها بإسناده، أي أنه لم يروها بإسناده، فلا يقال في مثله إنه من المتفق عليه. ثم ذكر المصنف أربع لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله: وضع ميزان الأعمال الظاهرة، أي أن الحديث المذكور يتضمن ميزان الأعمال الظاهرة، والميزان هو المعيار، فالمعيار الذي تقاس به الأعمال الظاهرة هو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث مع حديث عمر المتقدم يجمعان ميزان الشريعة، فميزان الشريعة نوعان: أحدهما ميزان الباطن، وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات الحديث، والآخر ميزان الباطن، وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. والشريعة أغنت الخلق عن أن يضعوا موازين يزنون بها الناس باطنا وظاهرا، فميزان العدل بينهم ميزان الشريعة، فإذا فزع الناس إلى موازين أخرى وقع بينهم الظلم. واللامعة الثانية هي قوله: إبطال المحدثات في الدين، أي الإعلام بكون ما أحدث في الدين باطلا. والمحدث في الدين سمته الشريعة بدعة، فالبدعة في الشرع هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. واللامعة الثالثة هي قوله: إبطال ما خالف الدين، أي من المنكرات الواقعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي في الرواية الأخرى. فحديث عائشة رضي الله عنها أصل عظيم في بابين، أحدهما باب إبطال البدع الحادثة، باب إبطال البدع الحادثة، والآخر باب إبطال المنكرات الواقعة، باب إبطال المنكرات الواقعة. فحديث عائشة رضي الله عنها سيف الشريعة في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعة، فيسل هذا السيف لإبطال البدع والمنكرات على حد سواء. واللامعة الرابعة هي قوله: عدم قبولها جميعا، أي أنها ترد على أصحابها، فما يفعله العبد ويكون محدثا هو مردود على صاحبه، فالبدع لا تقبل من أصحابها ولا أجر لهم عليها، وكذلك المنكرات المخالفة أمر الشريعة كشرب الخمر أو غيره هي مردودة على أصحابها، فهم لا أجر لهم عليها بل عليهم آثام.
قلتم: الحديث الرابع عن أبي عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفيه لوامع: الأولى أن الحلال بين والحرام بين. الثانية خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس. الثالثة فضل اتقاء الشبهات. الرابعة عاقبة الوقوع في الشبهات. الخامسة أن حمى الله محارمه. السادسة عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه.
ذكر المصنف وفقه الله الحديث الرابع من الأحاديث العشرة المعدودة في جوامع الكلم في هذه الرسالة، وهو حديث النعمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له، فهو من المتفق عليه. ثم ذكر المصنف 6 لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قول أن الحلال بين والحرام بين، أي واضح جلي لا يخفى، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر. واللامعة الثانية هي قوله: خفاء المشتبه من الأحكام على كثير من الناس. والمشتبه هو ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته، فيخفى الحكم على كثير من الناس. فمن الناس من يعلم حكمه، ومن الناس من لا يعلم حكمه. واللامعة الثالثة هي قوله: فضل اتقاء الشبهات، أي ما في اتقاء الشبهات واجتنابها من الحسن، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فاتقاء الشبهات له فضيلتان عظيمتان، فاتقاء الشبهات له فضيلتان عظيمتان: الأولى براءة العبد في دينه وعرضه، براءة العبد في دينه وعرضه، فيبرأ دينه عند الله ويسلم عرضه عند الناس. والفضيلة الثانية الحفظ من الوقوع في الحرام، الحفظ من الوقوع في الحرام، فإن من اتقى الشبهات بنى سدا منيعا وحصنا وثيقا بينه وبين الحرام، كما أن من هتك جدار الشبهات فقد فتح على نفسه باب الحرام. واللامعة الرابعة هي قوله: عاقبة الوقوع في الشبهات، وهي الوقوع في الحرام، فإن الله عز وجل جعل بين الحلال والحرام حجابا هو الشبهات، أمرنا بأن نتقيه. فالشبهة يجب اجتنابها ولا يحل تناولها، فإذا اشتبه عليك شيء من أمورك فإنه لا يجوز لك أن تدخل فيه وتتناوله لاشتباه الحكم، وإذا دخلت فيه فقد وقعت في الإثم. وقد جعلت المشتبهات جدارا بيننا وبين الحرام، فمن اتقى الشبهات فإنه يحفظ من الحرام، ومن يتجرأ على الشبهات فإنه يتجرأ على الحرام. فتناول الشبهة محرم، فإذا سمعت في شيء من الأمور أنه مشتبه فاعلم أنه يجب عليك أن تتقيه ولا يجوز لك أن تتناوله. واللامعة الخامسة هي قوله: أن حمى الله محارمه، أي أن الذي حماه الله عز وجل عنا ومنعنا منه هو الحرام. فالحرام حما لله، أي شيء حماه الله ألا نتناوله. واللامعة السادسة هي قوله: عظم شأن القلب لأن مدار صلاح الجسد وفساده عليه، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ثم قال: ألا وهي القلب. فمدار صلاح العبد فساده على قلبه، فإن صلح صلح بدنه، وإن فسد فسد بدنه. وإلى ذلك أشار ابن تيمية الحفيد بقوله في الفتاوى المصرية: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. فما تراه من كلام خبيث من أحد أو فعل خبيث منه فمنشأه اشتمال قلبه على خبث، إذ لو طاب القلب لطاب اللسان والأعضاء.
نعم. قوله: الحديث الخامس عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فيه لوامع: الأولى رجوع الدين كله إلى النصيحة، الثانية أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة، الثالثة الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث السابع
رواه مسلم. ذكرت اللوامع. ذكر المصنف وفقه الله الحديث الخامس من الأحاديث العشرة من جوامع الكلم المعدودة في هذه الرسالة، وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الحديث رواه مسلم وهو من أفراده عن البخاري. ثم ذكر المصنف ثلاثة لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله: رجوع الدين كله إلى النصيحة، في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فإن تعريف طرفي الجملة يدل على الحصر، فإن تعريف طرفي الجملة وهما الدين والنصيحة يدل على الحصر، فإنهما جاء مقرونين بال الدالة على التعريف. فجماع الدين هو النصيحة، وحقيقة النصيحة قيام الناصح بمال المنصوح من حق، قيام الناصح بمال المنصوح من حق. واللامعة الثانية هي قوله: أن قوة دين العبد وضعفه بحسب حظه من النصيحة، أي أن دين المرء يقوى متى قويت منه النصيحة لنفسه ولغيره، وأنه يضعف على قدر ما يكون من نقص في النصيحة لنفسه ولغيره. واللامعة الثالثة هي قوله: الأمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الخمس المذكورة في الحديث هي جماع من تبذل له النصيحة، جماع من تبذل له النصيحة، فتبذل لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الأنواع الخمسة مقسومة قسمين، وهذه الأنواع الخمسة مقسومة قسمين: أحدهما ما ترجع فيه منفعة النصيحة للناصح دون المنصوح، ما ترجع فيه منفعة النصيحة للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما ترجع فيه النصيحة للناصح والمنصوح معا، ما ترجع فيه النصيحة للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم. قوله: الحديث السادس عن أبي محمد الحسن بن علي القرشي رضي الله عنهما صفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي في الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. والنسائي في المجتبى من السنن المسندة واللفظ للترمذي. وقال حديث صحيح فيه لوامع: الأولى الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك. الثانية حفظ الدين بالاحتياط فيه. الثالثة أن الصدق يورث الطمأنينة. الرابعة أن الكذب يورث الريبة.
ذكر المصنف وفقه الله الحديث السادس من الأحاديث العشرة المعدودة جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله: الأمر بترك ما فيه ريب إلى ما لم يكن كذلك، أي أن العبد مأمور بأن يترك المريب إلى غير المريب. والمريب هو الأمر الذي يولد الريب، والمريب هو الأمر الذي يولد الريب، فيكون غير المريب هو الأمر الذي لا يولد ريبا. والريب هو قلق النفس واضطرابها، هو قلق النفس واضطرابها. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب في جماعة آخرين. فالعبد مأمور أن يترك الأمر الذي ينشأ منه قلق واضطراب إلى الأمر الذي لا يكون فيه ذلك. واللامعة الثانية هي قوله: حفظ الدين بالاحتياط فيه، لأن العبد يترك ما نشأ في قلبه ريب منه حفظا لدينه، فالعبد مأمور بحفظ دينه أعظم من الاعتناء بحفظ نفسه، لأن فساد الدين وضياعه يذهب بخير الدنيا والآخرة، وأما فساد النفس وضياعها فقد يذهب به خير الدنيا ويبقى به فضل الآخرة أعظم. واللامعة الثالثة هي قوله: أن الصدق يورث الطمأنينة. واللامعة الرابعة أن الكذب يورث الريبة. وهاتان اللامعتان تبينان ما يثمره الصدق والكذب في النفس، فالصدق ثمرته الطمأنينة، والكذب ثمرته الريبة. فإذا كان الإنسان صادقا اطمأن قلبه، وإذا كان كاذبا لم يطمئن قلبه. فمن صدق مع الله ومع خلقه اطمأن قلبه مع الخالق والمخلوق، ومن كذب مع الله ومع خلقه لم يزل قلبه مشوشا مضطربا ضيقا الصدر. فينبغي أن يتحرى العبد الصدق في أمره كله، فإن شأنه عظيم. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالعبد مأمور بلزوم الصادقين ليسري إلى نفسه صدقهم، فإن النفس تتأثر بأخدانها وأقرانها الذين تقارنهم وتصحبهم، فمن صحب الصادقين صار صادقا، ومن صحب الكاذبين صار كاذبا. صح ولا لا؟ صح ولا مو صحيح؟ صحيح. ولذلك كثر الكذب في الناس، لأنه كثرت صحبتهم للكذابين، فما يسمى اليوم بمواقع التواصل أكثرها كذب، فصار الكذب هينا على الناس شائعا فيهم، لأن قلوبهم سرت داء من هذه الأجهزة إليها، فصار الإنسان يتهاون في هذه المسائل، فتجده ينقل خبرا ويشيع أمرا لا حقيقة له، ولا ينتهي الأمر عند خبر واحد، بل هو كالبذرة التي تكون في القلب فتنبت في قلبك شجرة الكذب. وليس الخوف كذبك مع الخلق، ولكن الخوف كذبك مع الخالق، فإن الكذب مع الخلق عيب ونقص ديني ودنيوي، لكن أعظم الكذب أن يكذب العبد مع ربه سبحانه وتعالى.
نعم.
قوله الحديث السابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فيه لوامع: الأولى عظم حرمة دم المسلم، الثانية أن الأصل في دمه التحريم فلا يستباح إلا ببرهان من الله، الثالثة أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه وقتله نفسا مكافئة بغير حق وتركه دينه مفارقا للجماعة.
ذكر المصنف الحديث السابع من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر ثلاث لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله عظم حرمة دم المسلم، أي أن رتبة دم المسلم عند الله عظيمة لما جعل لها من الحرمة، فتحريم دم المسلم بأمر الله لا بأمر الخلق مما يدل على عظمته. واللامعة الثانية في قوله أن الأصل في دمه التحريم فلا يستباح إلا ببرهان من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، أي كل مسلم فدمه حرام، ولا يستباح أي لا يكون مباحا إلا ببرهان من الله عز وجل. واللامعة الثالثة هي قوله أن مما يبيح دمه زناه بعد إحصانه إلى آخر كلامه، فمما قام البرهان الشرعي على أن الواقع فيه من المسلمين يستباح دمه هو زناه بعد إحصانه، فإذا زنى من أحصن وهو من نكح في نكاح صحيح، أو قتل نفسا مكافئة بغير حق، أو ترك دينه مفارقا للجماعة فإنه يقتل، ووظيفة قتله مفوضة إلى ولي أمر المسلمين، فهو الذي ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى فيه دون غيره.
نعم.
قوله الحديث الثامن عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. فيه لوامع: الأولى وجوب الإيمان بالله، الثانية وجوب الاستقامة على دين الله، الثالثة معرفة سبيل النجاة.
ذكر المصنف وفقه الله الحديث الثامن من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم وهو من أفراده عن البخاري. ثم ذكر ثلاث لوامع مستفادة من هذا الحديث. فاللامعة الأولى هي قوله وجوب الإيمان بالله، فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله إشارة إلى الأمر بأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أي قله قولا معتقدا إياه. واللامعة الثانية هي قوله وجوب الاستقامة على دينه، والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فمن أقام نفسه على دين الإسلام صار مستقيما. واللامعة الثالثة هي قوله معرفة سبيل النجاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت في هذا الحديث المختصر سبيل النجاة لمن أرادها، أنه يؤمن بالله ويستقيم على شرعه، فمن أراد أن ينجو في زمن المدلهمات فعليه أن يلزم
هذا الحديث من الإيمان بالله والاستقامة على دينه.
نعم.
قوله الحديث التاسع عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في السنن وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي المعروف بابن ماجه في السنن واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي حديث حسن صحيح فيه لوامع: الأولى الانتفاع بالمواعظ وأبلغها موعظة مودع، الثانية الوصية بتقوى الله، الثالثة الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا، الرابعة كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وسلم، الخامسة أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور. السادسة ذم المحدثات في الدين.
ذكر المصنف وفقه الله الحديث التاسع من الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، هو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وهم الأربعة، وهو حديث صحيح. ثم ذكر المصنف ست لوامع فيه، فاللامعة الأولى هي قوله الانتفاع بالمواعظ، والمواعظ جمع موعظة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وأبلغ المواعظ موعظة مودع أي المفارق، فإن من عزم على مفارقتك يجمع لك الخير كله لأنه يتخوف ألا يلقاك بعد، فحقيقة موعظة المودع هو شديد الحرص عليك، فأعظم من يعظك من هو شديد الحرص على إيصال الخير إليك. واللامعة الثانية هي قوله الوصية بتقوى الله، وحقيقة التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، وأعظمها تقوى الله، قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. واللامعة الثالثة هي قوله الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا، أي من ولاه الله تدبيرنا في الحكم والولاية، فنحن قد أمرنا بالسمع والطاعة له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، واللامعة الرابعة هي قوله كثرة الاختلاف بعده صلى الله عليه وسلم، أي ما سيكون من التنازع والتخاصم بين أهل الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. واللامعة الخامسة هي قوله أن المخرج من فتنة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور. فالاختلاف الذي ينشأ في الأمة مدار النجاة
منه على أمرين: أحدهما اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين، وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والآخر الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع. الحذر من محدثات الأمور، فمدار النجاة على لزوم الاتباع وترك الابتداع. فمدار النجاة على لزوم الاتباع وترك الابتداع. واللامعة السادسة هي قوله: ذم المحدثات بالدين، وهي المسمات بدعا، فإنها مذمومة لما تثمره من انتشار الشر وعظم الاختلاف والتفرق بين المسلمين. نعم.
قوله: الحديث العاشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي. وقال حسن: غريب من هذا الوجه، وهو صحيح، وهو حديث صحيح فيه لوامع: الأولى كثرة شرائع الإسلام، الثانية الحظ على ما يتمسك به العبد منها، الثالثة فضل ذكر الله.
ذكر المصنف وفقه الله الحديث العاشرة المكملة عدة الأحاديث العشرة المعدودة من جوامع الكلم النبوي في هذه الرسالة، وهو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ثم ذكر المصنف ثلاث لوامع فيه. فاللامعة الأولى هي قوله: كثرة شرائع الإسلام أي أعماله، كثرة شرائع الإسلام أي أعماله. واللامعة الثانية هي قوله: الحظ على ما يتمسك به العبد منها، أي الحث الشديد على ما يكون متمسكا للعبد من هذه الشرائع، وهو المذكور في اللامعة الثالثة، وهي قوله: فضل ذكر الله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. فأعظم ما يتمسك به العبد من تلك الشرائع هو ذكر الله. وذكر الله شرعا اسم جامع لما يذكر الله به تعظيما، اسم جامع لما يذكر الله به تعظيما، فيندرج في ذلك الصلاة والتسبيح ومجالس العلم، فكلها مما يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: الخاتمة في إشارات إلى إفادات، الأولى قوله في خطبة الكتاب وسائر المهتدين أي بقيتهم، الثانية قوله فيها أيضا المضمنة صلاح الدارين وطيب النشأتين، الداران الدنيا والآخرة، والنشأتان الأولى بالخلق والأخرى بالبعث بعد الموت، الثالثة قوله فيها أيضا جوامع الكلم أي ما قل لفظه وجل معناه، الرابعة قوله فيها أيضا متبعة بلوامع من الحكم، لوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام.
جعل له اسم اللامعة لأن اللمعان اسم لما اشتهر بنوره، وهذه المسائل المذكورة هي من الأصول العظام والمسائل الجسام، فهي حقيقة بهذا الوصف. نعم.
قوله: الخامسة قوله في الحديث الأول: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها طلب الزوج المرأة من الدنيا، وأفرد بالذكر تعظيما له لشدة الولع به أو مخافة سوء عاقبته في الخروج عن طاعة الله، السادسة قوله في الحديث الثاني: ووضع كفيه على فخذيه أي جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم،
أي جعل الرجل الداخل وهو جبريل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يديه حتى جعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا الوصف في حديث جبريل من رواية أبي هريرة وأبي ذر مقرونين عند النسائي. والحامل له على هذا الفعل إظهار شدة طلبه وحرصه فيما يسأل عنه، إظهار شدة طلبه وحرصه فيما يسأل عنه، فإن العرب إذا اشتدت في طلب شيء انطرحت على المسؤول، ومن الانطراح مد الكفين ووضعهما على الفخذين. نعم.
قوله السابعة قوله في الحديث الثاني أيضا فأخبرني عن أمارتها أي علامتها الدالة عليها. الثامنة قوله في الحديث الثاني أيضا أنت لذلمة ربتها الأمة المرأة المملوكة بالرق وربتها المرأة التي تملكها. التاسعة قوله في الحديث الثاني أيضا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان معناه وقوع غنى من كان حافيا عاريا فقيرا وتفاخرهم بالتطاول في البنيان. العاشرة قوله في الحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا. وكذلك قوله في الرواية الأخرى ليس عليه أمرنا أي ديننا. الحادية عشرة قوله في الحديث الرابع وبينهما مشتبهات المشتبه ما لم يتبين للعبد حلاله من حرامه. الثانية عشر قوله في قوله في الحديث الرابع أيضا استبرأ لدينه وعرضه أي طلب براءتهما فلم يثلم دينه ولم يطعن في عرضه قوله الثالثة عشرة قوله في الحديث الرابع أيضا ألا وإن في الجسد مضغة المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل في فمه في فيه. الرابعة عشرة قوله في الحديث السادس دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الريب قلق النفس واضطرابها. فمعنى الحديث دع ما ولد فيك القلق والاضطراب إلى ما لم يكن كذلك. الخامسة عشرة قوله في الحديث السابع الزان هكذا هو في نسخ صحيح مسلم من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله تعالى الكبير المتعال وغيره والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا قاله النووي في شرح مسلم. السادسة عشرة قوله في الحديث التاسع والسمع والطاعة وإن عبد حبشي أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم وإن كان عبدا حبشيا يأنف الأحرار من ولايته في حال الاختيار. والسمع القبول والطاعة الامتثال. السابعة عشرة قوله في الحديث التاسع أيضا وعضوا عليها بالنواجذ أي شدوا عليها ضراسكم إشارة إلى قوة التمسك بها. الثامنة عشرة قوله في الحديث العاشر أتشبث به أي أتعلق به وأستمسك. التاسعة عشرة قوله في الحديث العاشر أيضا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أي طريا للهاجه به وهو كناية عن المداومة على الذكر. ثم بحمد الله ضحوة الأحد الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة 32 بعد 400 والألف.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع اللوامع من الكلم الجوامع بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما تم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته وأجز له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 28 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 والف المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. فهذه الدروس تنعقد من يوم السبت إلى يوم الأربعاء بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب. ويمكن الحصول على الكتاب الذي تدرس فيه هذه الكتب من التوجيه والإرشاد، وهو باسم مقررات برنامج تعليم الحجاج. وفق الله الجميع، وحفظه، والحمد لله رب العالمين.